لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: العاشر أسباب النزول. وقفنا على أسباب النزول، ها؟ نعم. قال: العاشر أسباب النزول. قال رحمه الله: وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا ما فيه يروى عن صحابي رفع، وإن بغير سند فمنقطع أو تابعي فمرسل، وصحتي أشيا كمال إفكهم من قصتي، والسعي والحجاب من آياتي، خلف المقام الأمر بالصلاة. نقول: أسباب النزول. أولا، لا بد أن ندرك الفائدة من معرفة أسباب النزول. ما هي الفوائد المترتبة على أسباب معرفة أسباب النزول؟ أولا، سبب النزول يعين على فهم معنى الآية من جهة، وعلى فهم المراد منها من جهة أخرى. إذن الفائدة الأولى أن معرفة سبب النزول معين على فهم معنى الآية من جهة، يعني معنى مفردات وتركيب الكلمة، ومعين على فهم المراد من الآية من جهة أخرى. إذن سبب معرفة سبب النزول مفيد لمعرفة الكلمات والتراكيب، قد يعينك، ولمعرفة ما يسمى بدلالة السياق. ثانيا، العلم بأن الحكم ليس مختصا بذلك السبب. العلم بأن الحكم ليس مختصا بذلك السبب، وأن العين داخل في الخطاب قطعا. المعين الذي من أجله كان نزول الحكم، وأن المعين داخل في الخطاب قطعا. وهل هو بطريق الأولى لأنه المخاطب، أو بطريق الخصوص وغيره بالعموم؟ هذه مسألة أصولية ليس هذا موضع بحثها. الثالث، سبب النزول لا يخصص اللفظ. سبب النزول لا يخصص اللفظ، بل يقيد الآية بالوصف. هذه ثلاث فوائد، وهناك فوائد أخرى ذكرها بعضهم. وهنا يذكرون قاعدة، يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا عند عامة العلماء، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: وصنف الأئمة الأسفار، يعني العلماء رحمهم الله صنفوا مصنفات. الأسفار جمع السفر، وهو الكتاب القيم. وهذه الأسفار المشهور منها أسباب النزول للواحد، أسباب النزول للسيوطي، أو خلينا نذكر على الترتيب العمري أحسن: أسباب النزول للواحد، أسباب النزول للنيسابوري، العجاب في أسباب النزول للحافظ ابن حجر، وهو من أحسنها وقيمها، لكن المطبوع منه ناقص. الرابع، أسباب النزول للسيوطي، وهو جمع بين أسباب النزول للواحد والنيسابوري، وفيه الغث والسمين، ومن أحسنها أسباب النزول الصحيح المسند للشيخ الوادعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحمهم الله جميعا. قال: وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحو استفسارا، يعني اقرأها. ولذلك قال بعض العلماء أن من لا يعرف أسباب النزول لا يجوز له أن يفسر القرآن، كمن لا يعرف المكي من المدني لا يجوز له أن يهجم على تفسير القرآن. ثم هنا سؤال: ما هي معرفة طرق سبب النزول؟ ما هي معرفة طرق سبب النزول؟ ذكر المصنف رحمه الله 4 طرق مشهورة. قال: ما فيه يروى عن صحابي، حط عليه رقم 1، ما فيه يروى عن صحابي رفع، هذا رقم 1، وإن بغير سند فمنقطع، هذا رقم 2، أو تابعي فمرسل، هذا رقم 3، وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي، وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي، كلمة صحتي حط عليها رقم 4. هذا في النظم. ونقول في النثر إن معرفة طرق سبب النزول 4. الأول: قول الصحابي نزلت الآية في كذا، وهل له حكم المرفوع؟ فالبخاري يرى أن له حكم المرفوع، الإمام محمد بن إسماعيل رحمه الله، أنه من قبيل المرفوع، وغيره يرى أنه من قبيل الموقوف. وأيا كان فهم أدرى بسبب نزول الآية، كما قال ابن مسعود: والله لو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله لأتيته. وقال: ما آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، تأمل، ومتى نزلت. أي 3 أشياء هو يحدث بها عن نفسه. الطريقة الثانية: مدلول اللفظ، هو الذي قال عنه المصنف وصحتي، يعني رقم 4 على ترتيب النظم، ورقم 2 على ترتيب النثر عندنا. مدلول اللفظ يرشدك على سبب نزول الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما تقرأ الآية أنت تتخيل أن سبب النزول أنهم لما طافوا حول الكعبة أمرهم الله أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما تقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، تعلم أن هذا كان بعد طواف، إذن سببه قدومهم للعمرة بعد طواف العمرة. فهذا من ناحية صحة اللفظ المدلول عليه في القرآن واضح. الثالث: المراسيل، مراسيل التابعين، وهو خير من المنقطعات، وجمع من أهل العلم ومنهم الشافعي وغيره يرون أن مراسيل سعيد بن المسيب ونحوه أنها مراسيل صحيحة. الرابع أو الطريقة الرابعة: المنقطعات، وهي الأسانيد التي فيها مقال هل يستدل بها في سبب النزول أو لا. إذا قوله ما فيه يروى عن صحابي رفع، يعني إذا قال الصحابي نزلت الآية في كذا فحكمه حكم المرفوع، هذا الذي اختاره المصنف تبعا للسيوطي. وإن بغير سند فمنقطع، في فرق بين المنقطع والانقطاع. المنقطع هو سقوط أو عدم وجود إسناد للأثر، أو سقوط 2 أو 3 في السند، هذا يسمى المنقطع. وأما هذا يسمى المنقطع. وأما الانقطاع فهو وصف للسند. المنقطع هو اسم، والانقطاع وصف، يقال هذا حديث منقطع، يعني في إسناده انقطاع، فالوصف للمتن، أو حديث منقطع لا سند له. أما هذا منقطع، يعني رجل سقط من الإسناد، غير موجود، غير متصل، هذا الفرق. قال: وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل. إذا قال الحسن البصري هذه الآية نزلت في كذا وكذا، الآن هذا يسمى المرسل، كما قال صاحب البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط. قلنا إن شيخنا العباد كان يصحح هذه المنظومة فيقول: ومرسل دون الصحابي سقط أوفق للمعنى، لأن سقوط الصحابي لا يضر. إذن أو تابعي فمرسل، التابعي إذا قال نزلت الآية في كذا فهذا يسمى المرسل، وهو دون المرفوع وفوق المنقطع. انتبه. قال: وصحت أشياء، وصحت أشياء كما لإفكهم من قصتي. كل إنسان يدرك أن هناك أشياء صحت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة المعنى مؤكدة أنه لا سبب لنزولها إلا كذا، مثل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. فهذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة أنها نزلت فيها، وليس شيء يدل على غير ذلك حتى من ناحية المعنى. قال: والسعي، يعني آية إن الصفا والمروة، والحجاب، آيات الحجاب، لما قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إن الناس يدخلون على أهلك منهم البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب؟ قال: فنزلت آية الحجاب. فهذا صح مرفوعا، وأيضا المعنى يدل على ذلك. قال: والحجاب من آياتي خلف المقام الأمر بالصلاة. فصار الآن ذكر من الأشياء الصحيحة من جهة المرفوع ومن جهة دلالة اللفظ، ذكر رحمه الله أربعة أشياء: قصة الإفك، وآية السعي، وآية الحجاب، وآية الصلاة خلف المقام. ها هنا مسائل لم يذكرها المصنف، أحب أن أنبه عليها. أولا: تعدد أسباب النزول. تعدد أسباب النزول، ربما تجد آية واحدة ويذكر الصحابة والتابعون أنها نزلت في كيت وكيت وكيت وكيت. طيب ما دورك أنت؟ ماذا تفعل الآن؟ مثال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أن يقتل. الآية، آية المحاربة، تسمى آية إيش؟ المحاربة، أو آية الحرابة. هذه الآية أنس بن مالك وجماهير الصحابة يرون أنها نزلت في العرنيين، وقصة أنس وابن عمر في الصحيحين. إذن هذا واحد الآن. وجاء عن غير من الصحابة أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب كانوا موادعين ثم خانوا، كأنهم يشيرون إلى بني قريظة. وجاء عن غيرهم من الصحابة والتابعين أنها نزلت في قوم معاهدين من غير أهل الكتاب. وجاء عن غيرهم أنها نزلت في المشركين المحاربين. طيب الآن أربعة أسباب، الذي ينظر في أول وهلة يظن أنها إيش؟ متعارضة، وليس الأمر كذلك. لماذا؟ نقول: لأن الآية تتعدد أسباب نزولها، ولذلك نقول إن الآية تتكرر نزولا عند الحاجة. الآية تتكرر نزولا عند الحاجة، وكل واحد، كل واحد من الصحابة والتابعين ربما يقول إن الآية نزلت في كذا، وإنما يقصد بكلمة نزلت في كذا أي أنها تعم كذا، نزلت عامة في كذا، كأنهم ذكروا مفردات العام، فهذا لا إشكال فيه. أو أننا نقول أن الآية نفسها نزلت أكثر من مرة، وهذا أيضا لا إشكال فيه. هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا أحب أن أنبه أن هناك سور وآيات نزلت مكررة، ومن أمثلة السور الإخلاص والفاتحة، فالصواب أنهما نزلتا مرتين، مرة في المدينة ومرة في مكة. ومن الآيات التي تكررت نزولها: ويسألونك عن الروح، فإنها مكية، ثم تكرر السؤال في المدينة فنزلت ويسألونك عن الروح. أيضا يبحث العلماء هنا ما نزل من القرآن موافقا لقول الصحابة، وهذا كثير في حق الملهم من هذه الأمة، أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أيضا يبحثون هنا ما تقدم نزوله وتأخر حكمه، وتأخر ما تقدم نزوله وتأخر حكمه، مثل الحج على قول من يرى أنها نزلت في السنة السادسة والحج إنما فرضت في السنة التاسعة على القول الصحيح. طيب أيضا يبحثونها هنا ما نزل مفرقا من السور، وما نزل جمعا، وما نزل مشيعا، ما نزل مفرقا كسورة البقرة، وما نزل جميعا يعني كله دفعة واحدة مثل سورة مريم، وما نزل مشيعا مثل سورة الأنعام كما قيل. أيضا يبحثون تحت باب أسباب النزول ما لم ينزل مثله على أحد من الأنبياء، وهو غالب القرآن وغالب أحكام القرآن، وما نزل مثله على بعض الأنبياء، مثل قوله جل وعلا إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، يعني المشار إليه قبل، وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هذا أيضا جاء في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. أيضا يذكرون هاهنا مسألة نزول القرآن مفرقا منجما على 23 سنة، وهو الصواب، فإن القرآن لم ينزل جملة واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله ذلك في سورة الفرقان، وهي من المناسبات العظيمة، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم قال رحمه الله تعالى الحادي عشر أول ما نزل، قال اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر، أوله التطفيف ثم البقرة وقيل بالعكس بدار الهجرة. ما أول ما نزل من القرآن؟ اقرأ، هذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة، وفي حديث جابر أول ما نزل يا أيها المدثر، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن له كيف تحدثنا عن هذا؟ قال ما أقول لك إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يسند الأولية إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال إن هذه الأوليات نسبية، نقول الأول مطلقا هو يقرأ، والأول إنباء هو يقرأ كما في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، وأما الأول من حيث الرسالة والإنذار يا أيها المدثر، فإذا لا تعارض بين هذا، اقرأ على الأصح، إذا من قال إنه مدثر هو الأول، فإن كان مراده الأول في الإنذار فصحيح، إن كان مراده الأول المطلق فمرجوح. ثم قال فالمدثر كما في رواية جابر أوله، إيش اللي أول الآن، اقرأ ولا المدثر؟ لا، كلمة أوله راجع للمدثر، يعني أول المدثر من أول ما نزل. طيب وأول اقرأ أيضا من أول ما نزل، يصح أن يرجع إلى هذا وهذا، فيكون أول اقرأ على الأصح هو الأول المطلق، وأول المدثر على الصحيح هو الأول الثاني بالنسبة للإنذار الأول، وبالنسبة إلى يقرأ يكون الثاني. قال والعكس قوم يكثر، يعني من أهل العلم من قال، كثر من أهل العلم من قال إن المدثر أول ما نزل، ومن جمائل ما جمع بين هذين القولين ما قول الإمام محمد رحمه الله تعالى حينما قال نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. ثم قال أوله التطفيف ثم البقرة وقيل بالعكس بدار الهجرة، إذن عرفنا أول ما نزل في مكة اقرأ من حيث الإنباء، والمدثر من حيث الإنذار والإرسال. طيب وفي المدينة؟ قال قوم أوله التطفيف، ويل للمطففين، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة هم واليهود يطففون في الميزان، فأول ما نزل ويل للمطففين، وهذا على قول من يرى أن المطففين إيش؟ مدنية، وإلا فإن جمع من أهل العلم يرى أنها مكية. أوله التطفيف ثم البقرة، والصواب والله أعلم أن أول ما نزل من القرآن في المدينة البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة، يعني قيل البقرة الأول. وماذا نستفيد من الأوليات؟ التدرج بالتشريع. ماذا نستفيد؟ التدرج في التشريع. قال الثاني عشر من الزمان والمكان أسباب النزول، قال الثاني عشر آخر ما نزل، وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره. إذن آخر آية نزلت آية الكلالة. طيب قلنا في الأمس آية الكلالة آية كلالة آيتان، الأولى ولا الثانية؟ إن كانت الأخيرة اللي في سورة النساء فهي نزلت متقدمة، ومما يدل على ذلك أن عمر يقول ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما سألته عن الكلالة فما زلت أسأله حتى ضرب على صدري، فقال يكفيك آية الكلالة التي في آخر النساء آية الصيف. ولذلك قال العلماء رحمهم الله المقصود بآية الكلالة الأخيرة أي التي الأولى هي الأخيرة نزولا، لأن سبب نزولها يدل على ذلك. ما سبب نزولها؟ أن سعد ابن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة لما مرض في عام الفتح زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فقال يا رسول الله إن لي مالا وإنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فبنصف بشطره؟ قال لا. قال فبثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم أنزل الله آية الكلالة، وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت إلى آخر الآية. هذا على قول، وهذا قول ضعيف، فإنه معلوم أنه قد نزل بعد عام الفتح آيات وآيات، لو لم يكن منها إلا آية اليوم أكملت لكم دينكم لكان ذلك دالا على ذلك. قال قيل الربا، وهذا على قول من؟ قيل الربا على قول ابن عباس. ابن عباس رجح أن الربا آية الربا من آخر ما نزل، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين الآية. وقيل غيره. طبعا هناك أقوال كثيرة، لكن يمكن الجمع بين هذه الأقوال فيقال من حيث ما يتعلق بآية الكلالة، من حيث ما يتعلق بالكلالة فالأولى هي الأخيرة، هذا واحد. من حيث ما يتعلق بالأحكام فالربا من آخر ما نزل حكما. من حيث ما يتعلق بالصورة كاملة فالنصر من آخر ما نزل. أما من حيث الآخرية المطلقة ففيهما قولان. قول أول آية عرفات اليوم أكملت لكم دينكم، والقول الثاني آية منى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه في النساء مرفوع وهو الصحيح، ما دام جاء مرفوع خلاص ما في اجتهاد. جاء في النساء مرفوع أن آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله من آخر ما نزل. ما الذي نستفيده من هذه الآخريات؟ نستفيد من هذه الآخريات أنه إذا علمنا أن سورة النصر من آخر ما نزل، إذن ما في سورة بعدها نزلت. إذا علمنا أن هذه الآية في الحكم من آخر ما نزل، مثل قول جرير وقول بعض الصحابة إن آية التيمم من آخر ما نزل، معناها إنها غير منسوخة. آية المسح على الجورب والتيمم من آخر ما نزل بحديث جرير، فهذا يدل أنها غير منسوخة، فهذا نستفيد منه هذا الحكم. قال رحمه الله: العقد الثاني ما يرجع إلى السند وهي ستة أنواع. طيب، هي ضمير راجع إلى إيش؟ إلى النوع، النوع والقسم، هذه مذكرة وتجمع على أنواع، وهي العقد، والعقد مذكر. طيب، العقد أيضا مذكر. على كل حال، العقد والعقود والنوع والأنواع والقسم والأقسام هذه تجمع جمع تكسير، وما كان جمع تكسير فيصح فيه التذكير والتأنيث، فيصح فيه التذكير والتأنيث، ما كان لفظه مفرده مذكرا ثم جمع على جمع التكسير فيصح فيه التذكير والتأنيث. قال: وهي ستة أنواع، النوع الأول والثاني والثالث: المتواتر والآحاد والشاذ. المتواتر في عرف المحدثين معروف لديكم، ما يرويه جمع أو عدد، ما يرويه جمع أو عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب من مثلهم إلى منتهى السند، ويستندون في ذلك إلى حس. هذا هو التعريف المتواتر عند المحدثين والأصوليين. وهل هذا هو المتواتر عند القراء؟ الجواب لا، لأنه سيأتي بأي شيء يعرف المتواتر. وأما الآحاد ففي عرف المحدثين أو الأصوليين الآحاد هو ما سوى المتواتر، فعندهم الحديث إما متواتر وإما فرد أو آحاد. ويدخل في الآحاد العزيز والغريب، الفرد والمشهور، يدخل في هذا كل الشاذ قد يكون يدخل في هذا أيضا. ثم قال: والآحاد. طبعا الآحاد عند القراء ليس هو نفس الآحاد عند المحدثين والأصوليين. والشاذ، إذن هذا النوع الثالث. وطبعا الشاذ معروف عندكم كما قال صاحب البيقونية: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، بعدين انتهى بيت جديد، والمقلوب قسمان تلا. إذن المخالفة الثقة لمن هو أوثق منه فهذه يسمونه الشاذ، هذا عند المحدثين. طيب، وعند القراء لا، الشاذ عندهم شيء آخر كما سيأتي. إذن اصطلاحات خاصة: المتواتر، الآحاد، الشاذ. قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر، والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر، وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط. إذن الآن عرف رحمه الله الأقسام الثلاث. قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر. ما هو المتواتر عند علماء القراءات والتفاسير؟ ما نقله السبعة، ما نقله السبع. من هؤلاء السبع؟ هؤلاء السبع المقصود بهم القراء السبع، ما هو الأحرف السبعة، انتبهوا، الأحرف السبع غير القراء السبع. وفي هذا الباب أنا أنصحكم نصيحة، أن تقرأوا كتاب المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي، فإنه رحمه الله قد أجاد وافاد في ذكر القراء والفرق بينه وبين الأحرف السبعة. إذن السبعة القراء ما قد نقلوا، هذا هو المتواتر عند علماء القرآن أو عند علماء التفسير، هذا يسمونه المتواتر. ما المقصود بهؤلاء السبع؟ اكتبوا هؤلاء السبع هكذا تنازليا، أذكر لكم كل واحد مع من يروي عنه. أولا نافع المدني ويروي عنه قارون وورش، واحد. ثم ابن كثير
ويروي عنه البزي وقنبل، ثم أبو عمرو ويروي عنه أبو عمرو البصري، ثم أبو عمرو البصري ويروي عنه الدوري والسوسي. ثلاثة الآن.
إيش بك أنا مسرع؟ عجيب، هم بنخلص حنا.
طيب من جديد. نافع ويروي عنه قارون. قالون استغفر الله. ويروي عنه قالون وورش.
لا يكون كتبتم قارون بس، قالون.
طيب، وابن كثير ويروي عنه البزي وقنبل. الثالث أبو عمرو البصري ويروي عنه الدوري والسوسي. الرابع ابن عامر ويروي عنه هشام وابن أو هشام وذكوان، ابن ذكوان، هشام وابن ذكوان، نعم. طيب هذا الرابع، ابن عامر يروي عنه هشام وابن ذكوان. الخامس عاصم ابن أبي النجود ويروي عنه اثنان، عروة وحفص، شعبة وحفص، عفوا اليوم ما أدري إيش فيني، شعبة وحفص. طبعا أنا قرأت القرآن من طريق شعبة وحفص عن عاصم بالقراءتين، لكن شرعت في قراءة قالون عن نافع لكن لم أتمه مع الأسف. إذن شعبة عن عاصم وحفص عن عاصم، قراءتنا المشهورة الآن حفص عن عاصم، قراءة المغاربة ورش. طيب، وأيضا بعض البلدان يقرؤون شعبة. حمزة وهو السادس يروي عنه خلف وخلاد، خلف وخلاد. وأما الكسائي فيروي عنه الحارث وحفص الدوري.
إيش قلنا؟ أبو الحارث ولا الحارث؟
نعم، أبو الحارث وحفص الدوري. نعم، الكسائي يروي عنه اثنان، الحارث وحفص. إذن هؤلاء السبع والرواة عنهم اثنان، السبع عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب لأنهم في بلدان مختلفة ولا لا؟ إذن هذا متواتر. طيب يروي عنهم اثنان، فكيف صارت قراءة كل واحدة منهم متواترة؟ هذا سؤال يطرح نفسه ولا لا؟
هو واضح الظاهر وجه السؤال، واضح؟
الآن السبعة لا بأس، في بلدان مختلفة رووا القراءات، لكن كل واحد عنده قراءة غير قراءة الثاني في بعض الأشياء، فكيف تكون متواترة؟ ويروي عن كل واحد منهم مثلاً، كيف يكون متواتر؟ لابد أن تدركوا أن هؤلاء القراء كان في عصرهم أمثالهم يقرؤون، فجاء الإمام ابن مجاهد رحمه الله فاختار هؤلاء السبع واختار رواتهم ويروي عن كل واحد منهم يروي عنهم مئات الأشخاص. فهمتم الآن؟ يعني يبلغون حد التواتر، لأنه معلوم لو واحد مثلا أبو عبد الرحمن السلمي لما جلس للإقراء في المدينة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لما جلس في الإقراء في المدينة، كم تتصورون تخرج على يدي؟ جاء في الصحيح أن أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول لما قرأ الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال هذا الحديث أجلسني هذا المجلس، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ 30 سنة. 30 سنة يقرأ الناس، كم تخرج على يدي؟ يعني بالمئات. فإذا هذا شيء معلوم، فكون الرواة عنهم أفراد لا يعني نفي التواتر، انتبهوا، إنما هذا اختيار، اختاروا بعض الرواة دون بعض. على كل حال الصواب أن يقال إن هؤلاء إذا اتفقوا على شيء فهو المتواتر، وما اختلفوا فيه فهو قراءة، انتبه الآن، قراءة في صورة النطق، والصواب أنه ليس كل هيئات النطق متواترة، ليس كل هيئات النطق متواترة، وإلا لو كانت كلها متواترة لقرأ الكل بالتواتر، لكن هذا مدفوع بأن الأمة مخيرة، فكل واحد اختار في المخير ما يراه أيسر عليه أو على قومه. على كل حال البحث في هذا طويل وكبير، ولا يمكن لنا أن يعني نفصل القول فيه. قال والسبعة القرآن، المهم عرفنا السبع المتواتر عند السيوطي وناظم علمه الزمزمي رحمه الله. قال والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير. وليس يعمل بغيره، يعني غير اللي رواه السبع ماذا نعمل؟ الأحاد والشاذ الآن ماذا نعمل؟ قال وليس يعمل بغيره في الحكم، يعني لا تقرأ به في الصلاة، لا تقرأ به في الصلاة. طيب والتعليم؟ لا، التعليم بابه آخر. وليس يعمل بغيره في الحكم، يعني في التلاوة والترتيل والصلاة لا تقرأ به. طبعا هذا على اختيار السيوطي واختيار ناظم علمه كما ذكرت. وإلا فإن من أهل العلم من القراء من يلحق الثلاثة بالسبعة فيقول إن العشرة متواترة، أن الرواة العشر روايتهم متواترة، لكن السيوطي وناظم علمه يرياني وغير من أهل العلم أيضا وافقوا على هذا أن السبع هي المتواترة وما والثلاثة الباقية هي آحاد، وغيرهم يقول لا، العشر متواترة ثم هناك أربعة فوقها هي الآحاد وما خالف الأربعة عشر هي التي تكون من قبيل الشذوذ. هذا على سبيل الإجمال. طيب إذا كان غير متواتر ماذا يعمل به؟ قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري، يعني الروايات غير المتواترة يجرى مجرى التفسير، كأنه توضيح للمعنى، مثل قراءة آية سورة النساء وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذه الرواية ليست من الروايات المتواترة وملكا كبيرا، الرواية المشهورة وملكا كبيرا. قال وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع والثاني الآحاد كالثلاثة. طيب هنا الآن سؤال مهم جدا، ليس يعمل بغير المتواتر في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير، يعني المنقول في كتب الأحاديث، ما نقله علماء الحديث أن فلان قرأ بكذا وكذا، مثل قول ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. الآن هذا ما قرأ به أحد، يقول هذا يجرى مجرى التفاسير، يجرى ماذا؟ مجرى التفاسير. قال وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. طيب إذا تعارض المرفوع مع المنقول أيهما يقدم؟ المنقول المتواتر ولا المرفوع إسنادا؟ طبعا المنقول المتواتر، هذا شيء. طيب إذا كان المرفوع يخالف الآحاد من الروايات عند أهل القراء فيقدم المرفوع، لكن هذا تفسير وهذا تفسير يبقى. قال والثاني الآحاد كالثلاثة، الثلاثة هؤلاء هم تتمة إيش؟ العشرة عنده، وهم اكتبوا أسماءهم: أبو جعفر المدني ويعقوب وخلف. أبو جعفر المدني ويعقوب وخلف البزار. قال والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، قراءة الصحابة التي تكون قبل العرض الأخيرة، الصحابة كانت لهم قراءات وبعضهم لم يبلغهم العرض الأخيرة إلا بعد جمع أبي بكر الناس على مصحف وجمع عثمان الناس على القراءة التي هي بقيت في العرضة الأخيرة، بعد ذلك علموا. قال والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر. على كل حال الشاذ عند علماء القراءة هو القراءة، هي القراءة التي لم تتوافر فيها شروط القراءة على قول الناظم أو أركان القراءة على قول ابن الجزري.